بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله, الطريق إلى الله يقدم
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب, هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ تقدم البيان عن أمر, ألا وهو أن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يتمثل في تراجمه. فمثلا قال البخاري: باب التيمم ضربة واحدة. يفهم أن رأي البخاري هو أن التيمم ضربة واحدة ليس ضربتان. فأحيانا يعلق البخاري الترجمة يعني لا يجزم فيها بشيء. تعليقه للترجمة يفيد أمرا حاصله أن الأمر يحتمل أكثر من وجه. فمثلا وفي باب التيمم قال البخاري: باب, هل ينفخ المتيمم في يديه؟ أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فضرب الأرض التراب ونفخ في يديه. فلما لم يقل البخاري باب نفخ المتيمم في يديه؟ احتمالية أن يكون النفخ في اليدين لكثرة كمية التراب التي تعلقت بيديه, ليس لأن النفخ من سنن التيمم. فلذا علق الترجمة. بوب في كتاب الإجارة بباب, هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يعني هل يجوز لمسلم أن يعمل أجيرا عند مشرك في دولة حربية؟ علق الترجمة لاحتمالية الوجهين: الأصل الجواز, والثاني أنها قد تكون إعانة على ظلم المسلمين. فعلق الترجمة. فقال الحافظ ابن حجر هنالك: إذا كانت, أو ما حاصله يعني, إن كان الإجارة فيها إعانة للكافر على المسلمين لا يفعل. إذا كان دين المسلم سيمتهن لا يفعل. إذا كانت فرائض الله ستضيع لا يفعل. لكن كان عملا آخر, مثلا الكافر بنى بيت ومسلم ذهب يدهن له البيت, هذا ليس فيه إعانة على المسلمين بشيء, فمثله يجوز. فتعليق البخاري الترجمة تعطي أكثر من احتمال, لكن جزمه بالترجمة باب التيمم ضربة مثلا جزم, لكن حان يعلق بصيغة الاستفسار. فإذا علق بصيغة الاستفسار فمعنى ذلك أن الوجهين يتأتيان عند البخاري. فهنا بوب بباب, هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ صورة أوسع, هل يجوز للمسلم أن يفيد الكفار في دنياهم, أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى مثلا, هل يجوز للمسلم المدرس المسلم أن يعلم ابن النصراني مثلا الكيمياء؟ هل يجوز له أن يعلمه الرياضيات؟ هل يجوز للطبيب المسلم أن يداوي رجلا نصرانيا أو امرأة نصرانية؟ هل يجوز للمسلم أن يرشد النصرانية إذا ضل في الطريق؟ كل هذه مسائل ينبغي أن يجاب عنها. هل يجوز للمسلم أن يدعو لكتابي بالهداية؟ هل يجوز له أن يدعو للمشرك بسعة الرزق؟ يعني جنبك جرجس مثلا قال لقد علني عم الشيخ قد يرد، فهل يجوز أن تقول اللهم وسع على جرجس؟ سؤال. فهذه المسائل كلها قد يعلق البخاري لها التراجم، لا أقصد أنه علق التراجم، فالمدار مع المفسدة ومع المصلحة. إذا كان سيتأتى من وراء دعائي له مصلحة جاز. أتى أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأصيبوا بمجاعة حتى إن أحدهم من شدة الجوع لا ينظر إلى السماء لا يرى من شدة الجوع إلا الدخان إلا الدخان. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد جئت تأمر بوصل الرحم، دعوت علينا فأكلنا العلهث والميتة ومصصنا النوى من شدة الجوع وأكلنا الجلود، فادعوا الله لنا. فدعا النبي لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا لهم موسى عليه السلام أن يكشف الله عنهم الرجز، طبعا هم ما وفوا. لكن نرجع نقول هل يجوز للمسلم أن يعلم النصراني الكتابة؟ علق البخاري الترجمة مفاده إذا كان سيستعين بالكتابة على إيذاء المسلمين، لا، دخلنا في باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن إن كان مجرد تعليم مقابل أجر ولم يستغلها لأذى المسلمين في هذه الحال قل لا بأس، والله أعلم. وكذا في التداوي، جاءك نصراني مريض تداوي، جائز للطبيب المسلم أن يداوي نصرانيا، وعندنا نصوص عامة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، نصوص عامة لك في كل ذات كبد رطبة أجر، أي شيء له كبد تحسن إليه أنت مأجور فيه، قطة جاموسة بقرة أي شيء ذو كبد رطبة تحسن إليه أنت لك فيه أجر. فعندنا نصوص عامة تفيد الجواز. لكن إن جاءني نصراني أو يهودي يريد مني أن أداويه كي يقتل مسلما أو يحارب المسلمين، هنا دخلنا في التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز حينئذ. فلذا علق البخاري الترجمة ولم يبت فيها بالمنع أو بالإباحة، أورد الاحتمالية. فديننا الحمد لله له فقه، كل المسائل لها فقه. قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه يعني ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهذا أحد الفقهاء السبعة، وقد كان الإمام مالك يرى أن إجماعهم حجة، علماء سبعة من أهل المدينة كما قال الناظم في شأنهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، البحر واسع العلم، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، يعني اسم أتباعك سيلحق بك لأنهم سيتبعونك، إن اتبعوك على ضلال أنت المتسبب في ضلالهم، تبعوك على هدى أنت المتسبب في هدايته. فقد يخالف البخاري في هذا ويقول نعم أرسل النبي إلى هرقل وعلمه وحذره إن ضللت ستتحمل آثام من أضللتهم، قد يقول قال هذا في باب الدعوة، لكن البخاري يجنح إلى العموم ما لم يأتي نص مقيد، والله أعلم. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، هل يجوز لك يا صاحبي، أنت صاحبي جاري الآن على من تصاحب، هل يجوز أن أقول يا رب إهدي حسن مبارك دعوه، وما الدليل؟ سؤال، أنا بسألك سؤال أجيبني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن ندعو له بالهداية، والدليل؟ أحسنت. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، قال اللهم اهد دوسا وات بهم، فأتي بهم مسلمين، دعا النبي لأم أبي هريرة. طيب إذا كان الشخص موغلا في الكفر والضلال هل يجوز لي أن أقول يا رب انتقم منه واستأصله؟ والدليل، دعا الرسول على قوم فحسب حال الرجل إن كان يرجى من وراء الدعاء له من وراء هدايته نفع جاز أن أدعو الله له، وأيضا إذا كان يرجى له الهداية دعوت الله له، لكن إذا أفسد في الأرض وما ترك سبيلا من سبيل الشر إلا أتاه ولم تجد معه النصائح جاز أن نقول اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد سلك الأنبياء المسلكين، فمن دعاء نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقول موسى في نفس الصدد ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قابل إبراهيم يقول عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى أن قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حكى النبي نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن هذا جائز وهذا جائز. وللاستقصاء قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب، فكان أحبهما عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا رد على الشيعة، رد على الشيعة، لا جزاهم الله خيرا، لا جزاهم الله خيرا، إنهم دوما دائم اللعن لعمر. ومن الناس من قال إن لعنهم لعمر على وجه الخصوص، يعني إذا لعنوا أبو بكر يلعنون ما عمر، يقولون عمر وأبو بكر، عمر وعائشة، عمر وعثمان، لازم يدخلهم عمر. قال البعض إن ذلك مصير منهم إلى نقمتهم الشديدة على عمر قد فتح بلادهم وأدخل الإسلام فيها. فالحمد لله أننا كمصريين مسلمين نتردى عن عمرو بن العاص الذي كان سببا في إنقاذنا من الجهالات، وهم يلعنون عمر بسبب أنه منعهم من عبادة النيران ويدعون عليه الافتراءات والأكاذيب. أدعى المشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس. قال اللهم اهد دوسا وأت به. هداهم الله وأتى به. قال باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجاد أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما, يعني إذا أرسلت رسالة عادية لن تقرأ لازم تختم. فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده وناقش فيه محمد رسول الله. كان خاتم النبي في محمد رسول الله. محمد في سطر لفظ رسول في سطر لفظ الجلالة في سطر. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, يعني الرسالة ليست لكسرى مباشرة بل عظيم البحرين, وعظيم البحرين يوجه رسالة إلى كسرى. فلما قرأه كسرى خرقه وفي رواية مزقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق, أن يمزقوا كل ممزق. هنا في الحديث في نهايته فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي أن يمزقوا كل ممزق. الحديث البخاري كما ترون, ولكن من هذا الوجه الذي بين أيدينا في هذه الجزئية علتان من الناحية الحديثية. أولا الشك في قوله فحسبت أن النبي, فحسبت أن سعيدا قال, الشك. الأمر الثاني أن هذا من هذا الوجه مرسل لأن سعيد بن المسيب ليس بصحابي فروايته مرسلة. فهذه الفقرة في البخاري من هذا الوجه معلولة بعلتين, الشك من قول سعيد فحسبت, ثانيا الإرسال, الإرسال. فسعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فليتفطن لمثل هذا. نعم قد تكون هذه اللفظة صحت من طريق آخر لكن تحرر, لكن من هذا الوجه هذه علتها الظاهرة أماما. فأنبه أن جزئيات هذه الجزئيات قد ترد في الصحيحين, وللسرعة المخرج أو المحقق يقول أخرجه البخاري لأنه بمجرد أن رآها في البخاري وهذا خطأ لابد من التدقيق. فيتناقل المستشرقون والمستغربون على السواء. جزئية كهذه في حديث بدء الوحي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل إلى آخره ذهب يتردى من الجبل, ذهب كي ويؤولونه ذهب لينتحر, ذهب لينتحر. حتى يصاغ لك السؤال بهذه الصياغة, رسولكم كان يريد الانتحار وحاول الانتحار ويريدون هذه اللفظة في البخاري. نقول اللفظة في البخاري اعتراها ما اعترى هذا الشيء, اعتراها الانقطاع والإرسال في ثنايا الحديث المطول. الحديث المطول ثابت وهذه الفقرة فيها بلغني. من الذي بلغ؟ لا يضر فهي ضعيفة لا تثبت. في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة أو على رجل بعدما دفن قال ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فقال البعض إذا الصلاة على الميت بعد الدفن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ليست من العمومات، خلاف الجمهور يقولون بصفة عامة إذا فاتتك الصلاة على شخص مات يجوز لك أن تذهب عند قبره وتصلي عليه، لأن النبي لما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد قالوا ماتت دفناها ليلا كرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها، وفي رواية فصفهم فكونهم صلوا عليها مرة ثانية خرجنا عن حيز الخصوصية، وأتى النبي قبرا منبوذا فصلى عليه أيضا. فالبعض يعكر على هذا ويقول أنا لا أعمل بهذه السنة لأنها خاصة، ويستدل بالرواية التي أخرجها مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه. فكان جوابا على ذلك إن لفظة إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها مرسلة، ثانيا ليس فيها نهي، ليس فيها نهي، فمعنى قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بالصلاة عليه هل تساوي نهى النبي عن الصلاة على القبر بعد الدفن؟ لا تساويها. أذكر ذلك لأن بعض إخواننا في كثير من الأحيان لا يمعنون النظر فيما يستدلون به، فكان من العجيب أن شيخا من المشايخ الموجودين أو أخذ بعض كلامه من ابن القيم في مسألة من الأهمية بمكان كبير، مسألة من ترك صلوات عمدا ثم تاب هل يعيد الصلوات أو لا يعيد الصلوات، فقال لا يعيد الصلوات. فنستمع إلى حجج هل هي صائبة أو غير صائبة، فكان مما استدل به أناقش جزئية فقط لعلة معينة، قال لا تعاد الصلوات المتروكة عمدا. لماذا؟ قال لأن الوارد الإعادة في حالتين فقط، ما هما؟ من نام عن صلاة أو نسيها. لم يذكر الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قلنا هل هذا معناه لا يتصلي من فاتتك الصلاة؟ ليس معناه هذا أبدا، ليس فيه صلة من قريب أو من بعيد لأن نمنع الرجل الذي يريد إعادة الصلاة التي فاتته، ليس فيه حصر. طيب أورد عليك أن النبي شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يوم الأحزاب، فاتته العصر حتى غربت الشمس، هل تركها النبي؟ ما تركها، لم يكن نوما ولا نسيانا بل كان انشغالا بالحرب فصلاها بعدما غربت الشمس. فقوله عليه صلوات الله وسلامه من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لا يساوي لا تصلوا صلاة فاتتكم أو تركتموها عنده، هذا باب وهذا باب آخر. فمن الظلم أن تمنع الناس من الصلاة بسبب هذا الفهم الذي فهمته أنت مخالفا جماهير العلماء في ذلك. أيضا في هذا الصدد لما ناقش الإمام النووي رحمه الله مسألة كسوة الحوائط والجدران الستار هذه مثلا، فأورد أن هناك أقواما يرون تحريم كسوة الحجارة، تحريم كسوة الجدران، وقال القائل بالتحريم من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. نعم قال النبي ذلك، ما أمرنا الله أن نكسو الحجارة والطين. فقال النووي بأسلوب هذه في فهم الحديث كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، يعني كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، نهينا تختلف تعطي تحريما، لكن ما أمرنا تفيد عدم الاستحباب. ومن ثم لما قال البعض طيب أبو أيوب الأنصاري كان يمنع من كسوة الحجارة والطين ويمنع الستائر، قيل له خالفه ابن عمر، فدخل أبو أيوب على ابن عمر وقد غطيت الجدران ببعض الستائر، فقال يا ابن عمر ما هذا؟ قال يا أبا أيوب غلبنا عليه النساء، غلبتنا النساء. فقال حتى أنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ وخرج. فلو كان حراما ما أقره ابن عمر. وقال جابر لامرأته وقد اتخذت أنماطا، فقال لا ما هذه الأنماط؟ قالت أما قال النبي إنها ستكون هناك أنماط، ولم ينهى، يعني النبي أخبر، فمجرد الإخبار لا يعد تحريما. فإمعان النظر في الدليل مطلب، إمعان النظر في الاستدلال مطلب، ليس كل دليل يقال يقبل، لكن لابد أن يكون الدليل في محل الاستدلال وصريح في بابه، هل يفيد التحريم، هل يفيد الكراهية، هل يفيد الاستحباب، هل يفيد الوجوب، هل يفيد الإباحة، لابد أن نمنع النظر في الاستدلال، والله أعلم.